بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في كيفية صلاة الاحتياط.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن هذه الصلاة لما أنها مرددة بين أن تكون نافلة وأن تكون جزءا من الصلاة، فيلاحظ فيها كلتا الجهتين، فبلهذا الاستقلال وأنها صلاة مستقلة لا بد فيها من النية وتكبيرة الإحرام، ولا بد فيها من قراءة فاتحة الكتاب على ما تقدم الكلام في ذلك. وبلهذا الجزئية تجب المبادرة إلى هذه الصلاة، ولا يجوز الفصل بينها وبين أصل الصلاة، كما لا يجوز الإتيان بسائر المنافيات من التكلم العمدي أو الاستدبار أو الحدث أو غير ذلك. واحتاط قدس الله نفسه بعد هذا أنه إذا أتى بأحد المنافيات أن يأتي بصلاة الاحتياط ثم يعيد صلاته لاحتمال أنها واجب المستقبل. وتكلم بعد ذلك في وجوب في سجدة السهو إذا تكلم قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط بعد الفراغ من الصلاة الأصلية وقبل الإتيان بصلاة الاحتياط، ثم ذكر حكم الإتمام في هذه الصلاة وأنه هل يجوز الإتمام في صلاة الاحتياط أو لا يجوز احتياط قدس الله نفسه بعد بالجواز. ما ذكره قدس سره من عدم وجوب المبادرة، يعني من وجوب المبادرة ومن عدم جواز الإتيان بالمنافيات، ليس أمرين متغايرين، بل المبادرة إنما هو من جهة اعتبار التوالي في الأجزاء، وأنه لو لم يبادر فقد أتى بالمنافي وهو الفصل الطويل. فهذه صورا من صوريات ما ذكره، يعني ذكر العام بعد الخاص، تجب المبادرة إلى هذه الصلاة ولا يجوز الإتيان بشيء من المنافيات. ليس قوله قدس الله نفسه تجب المبادرة، ليس هذا حكما، وعدم جواز الإتيان بالمنافيات حكما ثانيا، فإن المبادرة ليس بنفسها من واجبا من الواجبات حتى في الصلاة الأصلية، بل باعتبار التوالي بين الأجزاء، وأن أجزاء الصلاة متوالية فلا يجوز الفصل بين الأجزاء بمقدار لا يرتبط أحدهما بالآخر المعبر عنها بالهيئة الاتصالية، يعني تكون الهيئة الاتصالية باقية. فهذه صغرا لتلك الكبرى لا يجوز الإتيان بشيء من المنافيات التي منها الفصل الطويل، لا يجوز الفصل الطويل. واحتاط قدس الله هذه فترة، وبعد ذلك احتاط، طبعا يكون الاحتياط استحبابيا، احتاط قدس الله نفسه لأنه إذا أتى بشيء من المنافيات فالأهوت الإتيان بصلاة الاحتياط وإعادة الصلاة بعد ذلك لاحتمال أن صلاة الاحتياط واجب مستقل على ما نسب إلى ابن إدريس وجماعة. فهذا الاحتياط كما يجري عند الإتيان ببعض المنافيات كذلك يجري عند الفصل طويلا، بحيث بل يزول التوالي عليكم السلام ورحمة الله، بحيث يزول التوالي بين صلاة الاحتياط وأصل الصلاة. المقصود أنه قدس الله نفسه لم يذكر أمرين بل ذكر أمرا واحدا وهو اعتبار اتصال صلاة الاحتياط بالصلاة الأصلية وعدم الاتصال تارة يكون بالوصل الفصل الطويل وأخرى يكون بالإتيان ببعض المنافيات فهذا شيء واحد والاحتياط يجري فيهما فكيف ما كان وقع الكلام بينهم في أن صلاة الاحتياط صلاة مستقلة أو أنها ليست بصلاة مستقلة بل هي جزء من أصل الصلاة مردد بين أن يكون جزءا على تقدير النقص ونافلة على تقدير التمام نسب إلى ابن إدريس قدس الله نفسه وجماعة آخرين أنهم ذهبوا إلى أنهما صلاتان مستقلتان لا يرتبط أحدهما بالآخر وإن كان الوجوب الواحد شاملا لهما يعني كلاهما واجب بوجوب واحد التكليف بالصلاة الرباعية عند الشك قد انقلب إلى تكليف آخر بإتمام هذه الصلاة والإتيان بصلاة أخرى مستقلا من دون ارتباط بينهما إلا أنهما متعلقان لتكليف واحد كما في نذر صوم يومين مثلا إذا نذر أن يصوم يومين صوم يومين واجب بوجوب واحد وهو النذر لكن كل صوم مستقل عن الصوم الآخر لا يرتبط أحدهما بالآخر هذا عمل وذاك عمل آخر أو إذا نذر أن يجمع بين الصوم والصلاة مثلا يصلي في ذلك اليوم في يوم معين نذر أن يصلي صلاة جعفر وأن يصوم ذلك اليوم الصلاة أحكامها أجنبية عن أحكام الصوم وإن كان كل منهما واجبا بنفس ذلك الوجوب فلا ارتباط بين الأمرين فيجوز إيقاع المنافي بينهما بعد الصلاة بعد الفراغ من الصلاة يحدث عمدا ثم يتوزق ويأتي بصلاة الاحتياط الفصل الطويل أيضا كذلك هذا القول مسند إلى ابن إدريس وجماعة وبإزائه القول الآخر أن صلاة الاحتياط مرتبط بهذه الصلاة وحكمها حكم الجزئية وكأنها جزء من هذه الصلاة على تقدير النقص ونافلة على تقدير تمامية الصلاة وهذا القول يعني القول الثاني أيضا وقع الخلاف فيه أنه على تقدير أن صلاة الاحتياط مرتبط بأصل الصلاة هل التكليف عليكم السلام عليكم. هل التكليف بالصلاة الرباعية ثبت في الواقع وتبدل هذا التكليف بالتسليم في الركعة المشكوك فيها والإتيان بصلاة أخرى مسمى بصلاة الاعتياد أو أنه لا انقلاب في التكليف التكليف الواقعي باق بحاله وهذا حكم ظاهري بحسب الظاهر يبني على الأكثر من جهة أي من جهة الإتيان بالتشهد والتسليم ويبني على الأقل من جهة أخرى أنه لم يأتي بالركعة الرابعة لأنه يشك في الإتيان بالركعة الرابعة فيأتي بالركعة الرابعة بعد ذلك صرح بهذا صاحب الكفاية قدس الله نفسه عند استدلاله على الاستصحاب بهذه الروايات فذكر قدس الله نفسه أن صحيحة الزرارة تدلنا على جريان الاستصحاب والبناء على الأقل أنه لم يأتي بالركعة الرابعة غاية الأمر ثبت التقييد بأن هذه الركعة لا بد من الإتيان بها مفصولة لا موصولة فتقييد هذا في دليل الاستصحاب لو كنا نحن ولم يكن مقيدون لقلنا بلزوم الاتيان بهذه الركعة متصلة بمقتضى الاستصحاب ولكن ثبت التقييد أن هذه الركعة التي لا بد من الاتيان بها مليئتا بها منفصلة فهذا الحكم ظاهري بمقتضى الحكم الظاهري يؤتى بركعة الاحتياط لأصالة عدم الاتيان بالركعة الرابعة وإن كان من جهة البناء على الأكثر يبنى على ذلك ظاهرا. هذه أقوال المسألة بحسب الظاهر. أما قول ابن إدريس فلا يمكن المسير إليه أبدا من أن هاتين الصلاتين صلاتان مستقلتان لا يرتبط أحدهما بالآخر إلا باعتبار أن كلتا الصلاتين متعلقتان لأمر واحد، هذا لا يمكن الالتزام به، وذلك لصراحة الروايات في خلاف ذلك. إذا شككت فابرع على الأكثر ثم أتم ما ظننت أنك قد نقصت. فهذا اتيان، يعني صلاة الاحتياط اتيان بما ظن واحتمل أنه بل قد نقص، احتمال للناقص مأتي به للناقص، لا أنها صلاة أخرى وانقلب التكليف الواقعي إلى صلاتين مستقلتين لا يرتبط أحدهما بالآخر. وأكثره من ذلك من قوله عليه السلام فابن على الأكثر ثم أتم ما ظننت أنك قد نقصت صحيحة الحلبي وصحيحة ابن أبي يعفور وغيرهما من الروايات. ففي صحيح الحلبي قال عليه السلام إذا لم تدري اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم الكتاب ثم تشهد وتسلم، فإن كنت إنما صليت ركعتين، يعني كانت الصلاة الأولية كانت ركعتين، كانت هاتان تمام الأربع، وإن كنت صليت أربعا كانت هاتان نافلة. هذه السيئة سيئة الحلبي صريحة في أن الصلاة على تقدير النقص فهذه ركعة ثالثة ورابعة لأنه بقي ركعتان، فهاتان الركعتان تحسبان ثالثة ورابعة، وعلى تقدير التمام صلاة نافلة، فالأمر دائر بين أن يكون جزءا وأن تكون نافلة، وأما أنها صلاة مستقلة وقد بلي والصلاة الأولى صلاة مستقلة لا يرتبط أحدهما بالآخر خلاف صريح هذه الرواية. وكذلك صحيحة ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري صلى ركعتين صلى أم أربعا، قال عليه السلام يتشهد ويصلي ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويصلي، فإن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة، وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة. فتمام الأربعة إنما يكون بهاتين الركعتين، فهما الركعة الثالثة والرابعة. فاحتمال الصلاة المستقلة ساقط، إنما الإشكال في أن هذه الأوامر هل هي أوامر ظاهرية أو أن الواقع قد انقلب بذلك، التكليف الواقعي كان والإتيان بأربع ركعات متصلة وقد انقلب الواقع إلى الإتيان بالركعة الثالثة إلى التسليم في الركعة المشكوك فيها والإتيان بالركعة منفصلة، هذا تكليف واقعي أو ظاهري. وإن كان لا أثر لهما فيما نحن فيه، ولكن بحث علمي أنه على كلا التقديرين، على تقدير الحكم الظاهري أو على تقدير الحكم الواقعي، لا يجوز الفصل بين هذه الصلاة والصلاة الأصلية لأنها متممة لهذه الصلاة واقعا أو بحسب الحكم الظاهري. وكذلك لا يجوز الفصل بينها وبين أصل الصلاة، يجري عليهما حكم الركعة الثالثة والرابعة ولكن جريان هذا الحكم هل هو من جهة الظاهر أو تبدل في الواقع؟ إذا بنينا على أن قطع الثلاثين محرم كما هو المعروف والمشهور والدعي عليه الإجماع، لا يعقل تبقى الواقع على واقعيته في ذلك الشكل، يعني جعل الحكم الظاهري مستحيل، وذلك لأن المكلف غير قادر على امتثال الواقع في فرض الشك، لأنه لا يتمكن من الإتيان بالركعة المتصلة على تقدير نقص الركعة واقعا، فإنه مبتل بحسب الظاهر والإبطال حرام، فليس له أن يأتي بالركعة المشكوك فيها ولو احتياطا رجاءا، كل ذلك لا يمكن. وقد ذكرنا غير مرة أن التكليف الواقعي إذا لم يكن قابلا للامتثال لم يكن قابلا للجعل، كل حكم لا يمكن امتثاله فهو غير قابل للجعل، والحكم الواقعي في المقام غير قابل للامتثال. فبقاء التكليف الواقعي يعني التكليف بأربع ركعات متصلا بالإتيان بأربع ركعات متصلا غير ممكن الجعل ليجعل حكم آخر ظاهري في مقابل ذلك الواقع. وأما إذا بنينا على أن إبطال الصلاة لا يحرم، فللمكلف أن يرفع اليد عن صلاته هذه والإتيان بصلاة أخرى، هنا لا مانع من بقاء التكليف الواقعي على حاله، لإمكان الامتثال برفع اليد عن تلك هذه الصلاة والإتيان بصلاة أخرى أربع ركعات متصلة، إلا أن هذه الروايات قد رخصنا في إتمام هذه الصلاة، ولو يجوز التأخر يجوز رفع اليد عن هذه الصلاة بناء على الجواز، وإلا قلنا إن الدعي الإجماع على خلافه، لكن لو بنينا على جواز ذلك وإن كان يمكن جعل الواقع يعني بقاء الواقع على حاله، وأن التكليف بأربع ركعات متصلة لم يسقط، إلا أنه يجوز للمكلف إتمام هذه الصلاة جزما لهذه الروايات الكثيرة المتواترة بلا إشكال إجمالا يعني، فإذا جاز ذلك وأتم المكلف صلاته هذه بعد ذلك انكشف الخلاف، انكشف أن الصلاة كانت ناقصة، فهل يحكم بصحة هذه الصلاة أو يحكم بالبطلان ووجوب إعادتها؟ احتمال البطلان ووجوب الإعادة ساقط جزما لصراحة هذه الروايات بأن هذه تمام الأربع، إن كانت الصلاة تامة فهاتان نافلة، وإن كانت ناقصة فهذه تمام الأربع فقد تمت صلاته. لا يلفع هذا إلا أن نقول بأن التسليم لا يوجب بطلان الصلاة، وإذا قلنا بوجوب التكبير فهذه التكبيرة لا يوجب بطلان الصلاة، وإلا كيف يمكن الالتزام بأن التسليم مخرج من الصلاة ومع ذلك لا تجب الإعادة؟ إذن لا مناسة إلا من القول بأن هذا فرض للمأمور به، وإلا لو كان مجرد حكم ظاهريين إذا انكشف الخلاف لا بد من الإعادة. وقد ذكرنا في بحث الإجزاء مفصلا أن إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي من دون تبدل في الواقع أمر غير معقول، فلا بد من الالتزام بأن التسليمة والتكبيرة في المقام ليس بمفصلين، يعني تخصيص في أدلة الزيادة، فإذا كان الأمر كذلك فمعناه أن المكلف مخير بين أن يرفع اليد عن هذه الصلاة ويأتي بصلاة أخرى أو يتم هذه الصلاة، والتخصيص في أدلة مبتلية الزيادة أو مخرجية التسليم، وهذا تبدل في الواقع لا محالة، لا بالنسبة إلى الصلاة أربع ركعات، بل بالنسبة إلى دليل مبتلية التسليم أو مبتلية التكبير في الصلاة، فلا مناص لنا من الالتزام بالتبدل في الواقع على كلا التكبيرين، على القول بحرمة الإبطال واضح، لأنه لا يمكن بقاء الواقع على حاله مع عدم التمكن من الانفصال، وعلى القول بعدم حرمة الإبطال التكليف بأربع ركعات باق صحيح لم يتبدل، ولكن تبدل من حيث مانعية التسليم أو مانعية التكبير في الصلاة، فالالتزام بصحة هذه الصلاة من دون تبدل في الواقع على تقدير النقص أمر غير معقول، فالواقع متبدل لا محالة. ولكن على هذا النحو ونتيجة ذلك أن هذه الصلاة لا بد من الإتيان بها مرددة بين أن تكون نافلة وأن تكون جزءا من الصلاة حقيقة، حقيقة جزء لا أنه منزلة الجزء، يعني الركعتان يؤتى بهما بعد التسليم نظير السجدة المنسية على ما تقدم، إذا نسي سجدة يأتي بها بعد التسليم تبدل في مكانه. هنا أيضا كذلك الركعتان كان التسليم بعد أربع ركعات، هنا تقدم تسليم يقع في الركعة الثانية مثلا أو في الركعة الثالثة، والركعة الباقية يؤتى بها بعد التسليم، ولا مانع من الالتزام بذلك، فإن مبتلية التسليم أو مبتلية التكبير ليس أمرا عقليا غير قابل للتخصيص، ويخصص التسليمة مخرجة من الصلاة إلا في موارد الشكوك، لا يكون مبتلا فيأتي بالركعة المحتملة بعد التسليم. إذن لا يجوز الفصل بين أصل الصلاة وصلاة الاحتياط، يعني لو فصل بينهما لم يضرب الامتصال، شك في الامتصال لابد من الإعادة. وإذا قلنا بأن قطع الصلاة محرم لا يجوز تكليفا أيضا، أما وضعا فهو غير جائز، يعني لابد أن يعامل مع الركعتين الباقيتين معاملة الجزئية لهذه الصلاة. من هذه الجهة فلا يجوز الفصل بينها وبين الصلاة، كما لا يجوز الإتيان بشيء من منافيات الصلاة، ولو فرضنا أنه فعل ذلك، خب كما ذكر الماتن الاحتياط الاستحبابي أن يعيد صلاة الاحتياط، يعني أن يأتي بصلاة الاحتياط ويعيد أكل الصلاة، وإن كان الظاهر على ما ذكرنا أنه يكتفي بإعادة الصلاة، لأن الصلاة الأولية محكومة بالبطلان. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم سجدة السهو أنه لو تكلم بعد صلاة الاحتياط، بعد صلاة الأصلية وقبل صلاة الاحتياط، إن كان التكلم عمديا فقد فسد صلاته على ما بينا، لأنه إتيان بالمنافي. ولو فرضنا أن التكلم سهوي، احتاط قدس الله نفسه بسجدة السهو في ذلك، لأنه لم يهرز خروجه من الصلاة، فهو بعد في الصلاة فتكلم في الصلاة ويجب عليه سجدة السهو. يمكن الاستدلال على ذلك بصحيحة ابن أبي يعفور، فإنه ورد في هذه السيئة التي ذكرناها الآن: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا، قال عليه السلام: يتشهد ويسلم ثم يقوم فيسلي ركعتين بأربع سجدات، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم، فإن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة، وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربع، وإن تكلم فليسجد سجدة السهو، وإن تكلم أين تكلم فليسجد سجدة السهو، تكلم في أصل الصلاة في الصلاة الأصلية حينما شك، وربطه بالشك بين الصلاة الأربع بالشك بين الاثنتين والربط لا ربط، فأحكام الصلاة كثيرة. لحظه این تکلم فلیسجد سجدتی السهو، هذا حکم الاصل الصلاه لا لمن شك بين الاثنتين والاربع، ذكره هنا لا مقتضی له. این تکلم فی صلاه الاحتیاط، فی صلاه الاحتیاط تکلم، ايضا ليس هنا شيء ولا اشاعت يخصصه بذلك. فطبعا يعني بظهور الحال ان تكلم بين الثلاثه، لان هذا هو الذي لا بد من التنبيه عليه. فاراد الامام عليه السلام ان يبين انه لم تفرغ ذمه هذا المصلي عن الصلاه للتسليم في الركعه المشكوك فيها، بل لا بد من الاتيان بصلاه الاحتياط. وان تكلم اي تكلم في البيت، تكلم بين صلاة الاحتياط وأثن السلام فليسجد سجدتي السهو. فالرواية ظاهرة في وقوع التكلم بين الصلاتين وأنه يجب سجدة السهو. وهذا يؤكد ما ذكرنا من أن صلاة الاحتياط جزء حقيقة، لو أنه بمنزلة الجزء، وتكلمه هذا تكلم أثناء الصلاة. ولو أغمزنا عن ذلك ولم يثبت هذا الظهور لا أقل من الإطلاق، إن تكلم فليسجد سجدتي السهو، سواء كان تكلمه في أصل الصلاة أو كان تكلمه بين الصلاتين أو كان تكلمه في صلاة الاحتياط. في جميع ذلك إن تكلم فليسجد سجدتي السهو. حمله على خصوص صلاة الاحتياط أو على خصوص حال الشك بلا قرينة، فيأخذ بإطلاق الرماية، فهذه السيئة دلالتها لا بأس بها والسند سيئ. فالظاهر وجوب سجدة السهو في هذه الصلاة، يعني فيما إذا تكلم بين الصلاتين كما إذا تكلم في الصلاة الأصلية. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم الجماعة ونتكلم فيه إن شاء الله.